قضية صارت الآن عند الشباب وأثيرت، ولا أكتمكم أنني ما كنت أحب أن أدلي برأيي أنا الخاص فيها، ليس من باب التواضع ولكنها الحقيقة. نريد أن علماءنا جزاهم الله خيرا هم الذين يفتون وهم أهل لذلك في مثل هذه الأمور، لكن لما رأينا أن العلماء قد حصل فيهم قد حصل بينهم بعض الاختلاف، ومن الطبيعي أن يختلف العلماء، ولكن رأينا اندفاع الشباب إلى جهة واحدة فقط والأخذ بقول واحد فقط، وتركوا ما عداه ولم يتفطنوا ولم يتأملوا ولم يتبينوا لماذا توقف بعض علماء الآخرين أو لماذا لم يوافقوا تلك الفتوى، فأصبح الشباب في حيرة وأصبحوا في اضطراب. وأنا وأنتم لا نعتبر أنفسنا أننا إلا أننا إخوة نتذاكر ونتناصح ونتعاون على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فأنا الذي كان سأقول لكم الآن لا تعتبروه أنه فتوى نهائية، لا، نحن نعتبر الموضوع يا أخوان موضوع مذاكرة، مذاكرة فيما بيننا، ويقبل المناصحة ويقبل المناقشة. وإذا كنا نقول ونقول دائما أن العلماء الكبار الأجلة حتى الأئمة الأربعة وغيرهم أننا إذا وجدنا أن أحد منهم خالف الدليل لا نأخذ بقوله، فما بالكم بنا نحن طلبة العلم؟ فمن حق كل إنسان منكم إذا رأى أن في الكلام الذي أعرضه أو أقوله خطأ أو التباس أن يناقش فيه ليصل جميعا إلى الحق. ولعلنا لو وصلنا جميعا إلى الحق فلعل ذلك يكتب أو ينشر أو يقرأ أو يقال بطريقة أفضل من الآن. لكن أنا أقول نعتبر ما يدور الليلة من كلام مذاكرة فيما بيننا، أرجو لكم يعني فهمتم المقصود إن شاء الله. فأنا الحقيقة نسمع كلنا جميعا عن الجهاد في أفغانستان، وليس هناك مسلم لا يسمع أخبار هذا الجهاد، وليس هناك مسلم إلا يتمنى أن ينصر الله سبحانه وتعالى المجاهدين في أفغانستان وفي كل مكان. وهذا أمر لا يشك فيه أي مسلم، ونحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. الأمر خطير، النفاق نعوذ بالله من يدعو أن يموت عليه. ونعرف أن الجهاد هو ذروة سلام الإسلام، ونعلم أن هذا الدين لم تقم له قائمة ولم تقوم إلا بالجهاد في سبيل الله عز وجل. بل نحن كما تعلمون نحن ننكر على الذين يفسرون الجهاد أو على الذين يفسرون في سبيل الله لأنه مجرد الدعوة التي تستبعد السيف استبعادا نهائيا، تستبعد القتال استبعادا نهائيا، وتقول في سبيل الله هو مجرد خروج أو دعوة. هذا كل شيء معروف لديكم جميعا. لماذا؟ لأن منهج السنة والجماعة واضح في المسألة، وعندنا باب من أبواب العقيدة في الجهاد يأتي إن شاء الله شرح هذا الكتاب. فالمسألة إذن ليست مجال للنقاش في أصلها في كونها قضية اعتقاد أو أن أناس يثبطون عن الجهاد أو لا يريدون الجهاد والعياذ بالله، أو يصرفون الناس أو يؤولون آيات الجهاد وأحكام الجهاد. هذا شيء مرفوض في مذهب ومنهج أهل السنة والجماعة ولا يقره أي إنسان. لكن هذا الأمر شيء، وقضية الغلو في مفهوم الجهاد شيء آخر. أن يأتي أناس ويقولون الدعوة إلى الله لا تكون إلا عن طريق الجهاد ولا بد أن نجاهد، أو يأتي أناس ويقولون إن الجهاد في مكان ما فرض عين على كل مسلم ومسلمة، فلا يستأذن الرجل أبويه ولا تستأذن زوجة زوجها ولا يستأذن كذا وكذا، مهما كان يترك أي عمل هو عليه ويذهب ليجاهد في هذا المكان أيا كان ذلك المكان. هذا لا يقر، هذا مسألة أخرى غير مسألة الإقرار بحكم الجهاد وفرضية الجهاد وأنه لا بد منه لهذا الدين ولا بد منه لقيام الدعوة. نحن أصبحنا الآن نناقش ونعايش قضية ليست هذه هي القضية، إنما قضية أنه يجب علي وعليك وعلى كل إنسان في المجتمع أن يترك أهله وعمله ووالديه وكل شيء يذهب إلى مكان ما. لا نقول أفغانستان وحدها، لأنه قد يأتينا ويقول نريد مكان آخر وهكذا. المقصود هو هل هذه الآن هل هذه القضية هو الحكم الشرعي الصحيح الذي يتلفى فعلا مع قواعد النصوص، مع قواعد التي نص عليها السنة والجماعة، أم أن هذا كلام فيه نظر ويحتاج إلى دقة ويحتاج إلى أن يبحث وأن يتأمل؟ هذا الكلام في الحقيقة الذي دفعني إليه لما سمعت عن هذا الكتاب، ثم رأيته ورأيتموه جميعا، وعنوانه الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان. حقيقة أن هذا العنوان أثار عجبي وتعجبت، نحن وإياكم، نحن وأنتم هنا في هذا المنبر وفي هذا الحلقات الطيبة التي نرجو الله تعالى أن يكتب لنا ولكم أجرها إنه على كل شيء قدير. يعني نحن على الأقل هنا منذ زمن طويل ونحن نردد في كل مناسبة ونقرأ الأدلة على أن أهم وأوجب فرض فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده هو توحيد الله، هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. يعني هذا شيء سبحان الله، فكوننا نأتي ونقول إن الدفاع عن الأراضي هو أهم فروض الأعيان، هذا يستوقف الإنسان المنصف المخلص ليرى. ولأعود إلى أصل القضية ليقول لكم فرق بين من يقول إن الجهاد واجب، حتى بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز جزاه الله خير، الجهاد واجب على المسلمين يعني عموما فيما يستطيعون ويدفعون وكذا وكذا، وبين من يقول الجهاد أو الدفاع حتى الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان. سبحان الله، بأي كتاب وبأي سنة؟ إذا لابد أن نعرف الغلو الواقع في هذا العنوان والغلو الواقع في هذا الكتاب، مع أننا لا ننكر أصل القضية، وأنا أكذني وأكرر على هذا الموضوع. هل الدفاع عن الأراضي هو أهم فروض الأعيان؟ يعني أنه الفرض الذي يجب على كل مسلم وهو أهم ما يجب عليك وتقدمه على جميع الفروض هو الدفاع عن الأرض؟ لا والله، لا في كتاب ولا سنة. نحن نعلم من دين الله سبحانه وتعالى أن أهم فروض الأعيان هو عبادة الله وحده والإخلاص لله وحده سبحانه وتعالى، ومن أجل ذلك نجاهد، من أجل ذلك نجاهد لتكون كلمة الله هي العليا. ما هي قضية أرض، ما هي قضية تراب، ما هي قضية أوطان، ما هي دفاع عن أراضي، دفاع عن أوطان، من أجل التوحيد. وأنا أجيب لكم الأدلة من نفس هذا الكتاب. مثلا الحديث الذي ذكره، أنا يعني يجب أن أعترف أنني ما راجعت هذا الكتاب بدقة، لو أنا تأملت بدقة لا كان الوقت أطول، لكن الحقيقة يعني استعراض سريع. الحديث الذي ذكره الشيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له. هذا الكلام جاء به السيف في أول الكتاب. بعثت بالسيف بين يدي الساعة، أو بعثت بين يدي الساعة بالسيف. لماذا السيف؟ لماذا بعث صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ حتى يدافع عن أراضي الإسلام، حتى يعبد الله وحده لا شريك له. خلاص، إذا ما هو أهم فرض الأعيان؟ ما هو الفرض الذي من أجله فرض الجهاد؟ أن يعبد الله وحده لا شريك له. كون ذلك لا يتحقق إلا بالجهاد مسألة أخرى، لكن لو تحقق بغير الجهاد هذه قضية، ويمكن أن يتحقق أحيانا. والأمر الآخر أننا نعد أنفسنا ونعد أمتنا لتحقيق الفرض العيني الواجب على كل مسلم وعلى كل مكلف، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، ما هو أول ما أمرهم أن يدعوه؟ أمره أن يدعوهم إليه، إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى توحيد الله عز وجل. هل يعني هذا أنهم لا يجاهدون الكفار؟ يجاهدون، لكن أمره أن يبدأ بهم بأهم فروض الأعيان وهو توحيد الله. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم الجهاد، افترض عليهم خمس صلوات، بعدين ثم الزكاة، وبعد ذلك تأتي الأحكام الأخرى. إذا يا أخوان لا يجوز أن نخرج على ما أنزل الله وعلى ما شرع الله. نفس الآيات التي ذكرها الشيخ: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذن لماذا يجاهد المجاهدون؟ لماذا أذن الله للمؤمنين بالجهاد؟ حتى لا تهدم المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا.
إذن أهم شيء يجب أن نحافظ عليه هو ماذا؟ هو الدين، هو المساجد، هو أن تبقى المساجد يذكر فيها اسم الله عز وجل، وأن تبقى أماكن عبادة لله وحده. هذا الذي من أجله ندعو ومن أجله نجاهد. فهذا الهدف أينما تحقق فنحن إذن نعمل بفرض العين الأساسي الذي يجب على كل طالب علم وعلى كل مسلم أن يعمل من أجله وأن يفعله. فإذا أتي على بقعة من بقاع المسلمين فليس من أجل الدفاع عن الأرض، من أجل المساجد، من أجل أنه لن يعبد الله وحده، حينئذ نرى ما يحكم ذلك تلك البقعة. هل نذهب جميعا؟ هل يذهب بعضنا؟ هل نساعد؟ أحكام أخرى، لكن الأصل أن فرض العين هو هذا الأول. فالشيخ غفر الله لنا وله مثلا يقول أفتى الشيخ، يعني الشيخ عبد الله حفظه الله، يقول أنه أفتى بأن هذه رسالة طيبة وافق عليها، ولكن اقترح علي أن اختصرها حتى يكتب لها مقدمة. وبعدين يقول كان الوقت مزدحم أيام الحج ولم يستطع المجال لعرضها عليه مرة أخرى. إذا الحقيقة ما نقدر نقول أن الشيخ من باب أقر نصوص هذه الرسالة، يقول ما كان عندي وقت أعرضها عليه. طيب، ثم أفتى الشيخ في مسجد بلادي في جدة في الجامع الكبير بالرياض أن الجهاد بالنفس اليوم فرض عين. طيب، هذا الكلام مجمل، يعني فتوى الشيخ بأن الجهاد فرض عين. أنا أقول أن الجهاد فرض عين، نعم فرض عين، لكن لاحظوا القضية الأساسية. هل كلمة أن الجهاد فرض عين تعني أنه الآن أنا وأنت وكل إنسان نذهب إلى مكان ما ونجاهد، أم أنه إذا أخذنا الموضوع كما بدأنا نأخذ ما هو أهم فروض الأعيان؟ ففروض الأعيان هل هي عين واحد أم فروض؟ فروض. هو الشيخ هنا قال أهم فروض الأعيان، فروض الأعيان عدة، نخليها خمسة مثلا، يمكن واحد منكم يطلعها سبعة واحد يطلعها عشرة، ما يهم، المهم أنها عدة فروض أعيان. متفقين على هذا؟ طيب ما هو أهمها؟ نبدأ نرتب واحد واحد. فإذا قلنا أن هذا الشيء فرض عين، هل يعني الشهادة بأنه أهمها؟ يمكن يكون فرض عين لكن يكون ترتيبه العاشر، الثامن، الرابع، الثاني، أليس كذلك؟ فكون الشيخ حفظه الله من باب قال أن هذا فرض عين لا يعني أنه أهم فروض الأعيان، وبه نبدأ الآن وننطلق وننسى كل شيء. إذن هنا هذا فرق، هذا فرق عن هذا، هذا شيء ينبغي أن يعلم. بعدين يقول اتفق السلف والخلف وجميع الفقهاء والمحدثين في جميع العصور الإسلامية أنه إذا اعتدي على كبر من أراضي المسلمين أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والمرأة دون إذن زوجها. هذا كلام غير صحيح، هذا في المقدمة لسه في الأول، الكلام هذا غير صحيح. وإذا رسم النوقبة ونبين أنه غير صحيح فمن نفس الكتاب، هذا نوقبه الآن، نوقبه من نفس الكتاب وليس من أي كتاب آخر. هذا كلام في صفحة 6، يشوف صفحة 11. صفحة 11 جاب كلام الشيخ عبد الله علوان وكرر أيضا في صفحة 22 من نفس الكتاب. يقول قال ابن عابدين من فقهاء الحنفية: وفرض عين إن هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام فيصير فرض عين على من قرب منهم. على من؟ على من قرب منهم، ما قال على كل مسلم ومسلمة، كلام مختلف. فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم. فإن احتج إليهم بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو، أو لم يعجز عنهم لكن تكاسلوا ولم يجاهدوا، فإنه يفترض على من يليهم. وآخر المقصود أن هذا الإطلاق بأنه فرض عين على كل مسلم ومسلمة بإطلاق خطأ، لأن الفقهاء ما اتفقوا على هذا، قالوا على أهل البلد ثم على من يليهم ثم على من يليهم وهكذا. بعدين يقول نطبق على الواقع نشاهد أشياء أخرى. الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد سمعت ما كتبه أخونا عبد الله عزام في حكم الدفاع عن أرض المسلمين التي احتلها أعداء الله تعالى وأعداؤهم من أجناس الكفار، والبالغ 12 صفحة، وهو كتاب جيد، وهي كتابة جيدة. أرى أن تعرض على رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية لتقرير ما تراه في ذلك ونشره ليعم الانتفاع بمضمونه، ونسأل الله تعالى يجعلنا من المجاهدين في سبيله. هذا كلام فيه تبجيل، وهذا الكلام حق وأنه مجمع عليه. يقول أنا أرى رسالة هذه طيبة تعرض على الرئاسة فقدر ما تطق، هذا كلام نحن نقوله أيضا، فليس في هذا تزكية. والشيخ يذكر هنا على أساس أنها تزكية وأن الكلام حق وأن الكلام مجمع عليه بين العلماء. طيب ونرجع إلى الأدلة أيضا التي ذكرها الشيخ غفر الله لنا وله. يقول مثلا من أهم الفرائض الغائبة والواجبات المنسية فريضة الجهاد التي غابت عن واقع المسلمين فأصبحوا كغثاء السيل. كلام صح ولا لا؟ من أهم الفرائض التي تركها المسلمون الجهاد، هنا من أهم وهنا إيش؟ أهم. ها هذا هو المشكلة يا شيخ. أهم ومن أهم ما ينبغي أن نقع في التناقض ومثل جماع. المثل أنظر، الإنسان إذا أكسى في أمر بدرهم أو دينار لا يجوز أن يتسرع فيه، فكيف إذا كانت الفتوى تتعلق بالدماء والأنفس؟ العنوان أهم وفي الداخل من أهم، فخلاص بدل من أهم نحن معك أنه من أهم، إذا من الذي أهم من المقدمة؟ لاحظتم يا أخوان؟ أعاد هذه صفحة 20، هذا كلام صفحة 19. صفحة 20 يقول: أنواع الجهاد، جهاد الدفع أي دفع الكفار من بلادنا، وهذا يكون فرض عين بل أهم فروض الأعيان. كيف يقع هذا؟ طيب يقول يستشهد على كلامي هذا بأنه يكون فرض عين أو أنه أهم فروض الأعيان بكلام شيخ الإسلام. نقرأ كلام شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أنا أقرأ من كلامه هو لأن كلام شيخ الإسلام له قبل كلام وبعد كلام، لكن لا فقط نقرأ ما كتب هو. يقول: وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، واجب إجماعا. واجب، في فرق بين واجب بين فرض عين ولا لا؟ واجب إجماعا. فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه. إذا ليس أهم فروض الأعيان الإيمان والتوحيد، بعد ذلك تأتي قضية الدفع. فكيف يستثني بكلام شيخ الإسلام على أنه أهم فروض الأعيان؟ في صفحة 28 يقول: إن دفع، هذا الشيخ نفسه يقول: إن دفع العدو الكافر هو أوجب الواجبات بعد الإيمان، وكما قال ابن تيمية: فالعدو الصائر الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه. طيب إذا هذا هو، كيف تقول أنه أهمها وتستدل بكلام شيخ الإسلام على أنه أهم فروض الأعيان؟ طيب نبدأ على كلام الفقهاء. أولا كلام الحنفية، أولا الفقهاء الحنفية، قرأنا لكم نصا، فقهاء الحنفية يرون التدرج يكون فرض عين على أهل البلد الذين يهاجمهم الكفار، وفرض كفاية على من يليهم، ثم يتدرج تتسع الدائرة حتى تشمل جميع بلاد المسلمين. المالكية ماذا قالوا؟ ذكر فقط ما في حاشية الدسوقي، وهذا الحقيقة لا يعبر عن كلام المالكية. حتى الحنفية لا نستطيع أن نقول أن ما قاله ابن عابدين يكفي، لكن لنفترض هو الشيخ أخذ المذهب الأقوى ما يجد في هذا المذهب وقال الحنفية أو الشافعية، لكن لنفترض أن هذا أقوى ما عندهم وأيضا هم مجمعون عليه. يقول المالكية: أن توجه الدفع بفجع على كل أحد، وإن امرأة أو عبد أو صبي، ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج ورب الدين. هذا الكلام لم يأتي بأوله. توجه الدفع على كل أحد متى؟ إذا نقدر نقول أن النص هذا نص معلق، لأن لا نعرف ما هو الشرط، ما متى يعني، لا نستطيع أن نقول أن فيه حجة حتى نعرف أين متى يكون متى يتوجه الدفع، لأنه ما ذكر هل هو قال إذا دخلوا بلاد المسلمين، هل إذا دخلوا البلدة نفسها، هل إذا دخلوا بلاد بعيدة لأطراف الصغور، ما ندري، هذا لا قبول فيه. إذن الشافعية يقول: جاء في نهاية المحتاج للغلي، فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينهم دون مسافة القصر فيلزم أهلها الدفع حتى من لا جهاد عليهم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة. الشافعية إذن شرط شرط، متى يكون فرض عين الجهاد؟ إذا كان بيننا وبين العدو أقل من مسافة القصر، يعني كم؟ 80 كيلو، بعض العلماء يقول 48 كيلو، فما دام ما يعني ما دام ليسوا على البلدة التي أنت فيها أو هذا الشيء فعلى بلدة أخرى فإنه يجب. المقصود ما ناقش الآن كلام الشافعية، الناقش من استشهد به، هل هذا الكلام دليل لك؟ هل في هذا الكلام الذي يقول وصار بيننا وبينهم دون مسافة القصر على صفحة 22، هل هذا دليل لمن يقول أنه فرض عين على جميع المسلمين في أطراف الدنيا وتجعل العنوان عند الشافعية؟ فكان هذا مذهب الشافعية إذن لا يجبه إلا يعني حتى عند ذاك السال غير من تدود شوية 80 كيلو ما يجب عليه. إذا لا دليل فيه. رابعا عند الحنابلة يقول ابن قدامة ويتعين الجهاد في 3 مواضع إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان. طيب ما في نقاط. ثانيا إذا نزل الكافر ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم أيضا ما في ثالث. الثالث إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير. طيب هذا القضية الثالثة يعني إذا استنفر إمام المسلمين قوما لزمهم النفير وإذا لم يستنفرهم الإمام لن يلزمهم. هنا نرجع لقضية أخرى الآن وهي قضية أن الإمام العام للمسلمين كلام الفقهاء عن هذا الشيء يتصورون أن الأمة الإسلامية لها إمام واحد هذا هو الأصل ويحكمها جميعا خليفة واحد كما كان في أحد الراشدين ومن بعدهم. وهذا الإمام لماذا إذا استنفر قوما وجب عليه؟ لأنه هو ينظر إلى المصلحة نظرة متكاملة وأعرف بالحدود فيقول الحدود الشرقية ما فيها مشكلة لكن عندنا في الغرب عدو تعالوا يا أهل الشرق واذهبوا إلى الغرب لأنه وطن واحد وإمام واحد وبلد واحد. الآن نحن نسمي هذا العصر الحالة مختلفة تماما. نحن الآن سواء فعلا أم أبينا قلنا هذا يتفق مع الدين أو لا يتفق في آخر الواقع الآن أن المسلمين مقسمون إلى دول وكل دولة لها حدود مع الأخرى فلا ينطبق عليها أن واحدا يحكم بلدا بعيدا يستنفر بقية البلاد. فكيف وهو لا يوجد إمام حتى في البلاد التي تريد أن نستنفر لها وإنما مع الأسف جبهات مختلفة. نسأل الله أن يجمع كلماتنا مع الحق إنه سميع مجيب. إذا الكلام أيضا من قدامة قوله عند الحنابلة ما في دليل. نجي لكلام ابن تيمية ويقول ابن تيمية إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب كالأقرب. إذ بلاد الإسلام كلها منزلة البلدة الواحدة وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم ونصوص أحمد صريحة بهذا. نفس الشيء ما في دليل على أنه كما قال إذا احتل أعيد عليك كلامه حتى لا تظن يعني. يقول اتفق السلف والخلف وجميع الفقهاء والمحدثين في جميع العصور الإسلامية أنه إذا اعتدي على كبر من أراضي المسلمين أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة بحيث يخرج الولد دون إذن والده والمرأة دون إذن زوجها. كلام صحيح هذا لا ينطبق على كلام شيخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب. أين هذا من هذا؟ إذا ليس هناك دليل. إذا كما نلاحظ لا الحنفية دليلهم صريح والمالكية ما نجربون ما في شيء لو كلام معلق. الشافعية ضد الحنابلة ليس فيه دليل. إذا انتهت المذاهب الأربعة التي يظن الشيخ أنها أجمعت على أن ما يقوله صحيح. بعدين يجيب آيات على النصير العام يقول ويقول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة هي الشرك كما قال ابن عباس والسدي. وعند هجوم الكفار واستيلائهم على الديار فالأمة مهددة في دينها ومعرضة للشك في عقيدتها ويجب القتال لحماية الدين والنفس والعرض والمال. كلام خير. إذا الجهاد من أجل أي شيء وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الفتنة هي الشرك يعني يجب أن نقاتل المشركين حتى لا يكون لأن لو لم يقاتلهم لا احتلوا بلادنا أو لا نتمكنوا فنسأل الشرك. إذن الذي نحن نحاربه هو الشرك ما هو لأنه فلان جاء احتل بلادي. صحيح الدفاع عن البلاد مطلوب لكن ليس هو القضية التي من أجلها نزلت الآية. ليس هو الجهاد الذي نقول إنه فرض عين هذا شيء آخر واجب آخر. لكن الجهاد أصله والذي يضر السلام الإسلام والذي من أجله وبه جاهد النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه من أجل أن يكون الدين كله لله وأن لا يشرك بالله عز وجل. إذا نحن نحارب المشرك سواء كان أخي أو ابن عمي أو أبي أو في بلدي أو من بعيد جاءني بالسيف ليحتل بلدي. فلو جاءنا مشرك ما جاءنا بالسيف جاءنا بكتاب جاءنا بزاوية جاءنا بقبر ما نحارب هذا المشرك. إذا الآية أبطلنا مفهومها. إذا الجهاد إنما يكون من أجل الشرك لإزالة الشرك هذا هو الأساس في الجهاد والأصل فيه فهو لإزالة الشرك. فإذا وجد الشرك في أي صورة في أي بلد في أي دول يجب أن يجاهد بالقلم بالسيف إذا لم يمكن دفعه إلا بالسيف في أي شكل من أشكال الجهاد هذا لا بد منه. يقول قال صلى الله عليه وسلم الدليل الآخر لا هجرة قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا. يقول مدار الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الإمام كما قال ابن القيم. أولا الحديث لم يذكر حاجة المسلمين وإنما قال إذا استنفرتم، من أين جبنا أنه على شيئين، على الحاجة وعلى الاستنفار؟ نحن لا ننكر أن الحاجة توجد، لا حاجة نحن لا ننكر، لكن نقول الحديث لم ينص إلا على شيء واحد وهو الاستنفار ولم يذكر الحاجة. الحاجة تحتاج إلى دليل خارج الحديث، فهذا التخيير ليس موجودا في الحديث. الحديث يدل على الاستنفار وأنه هذه الحالة التي يكون فيها واجب. ثم الوجوب شيء وفرضية العين شيء آخر، ثم فرضية العين درجات، فبعض الفروض أهم من بعض. بعدين يقول إن كل دين نزل من عند الله جعل حفظ الضرورات الخمس، الدين والنفس والعرض والعقل والنفس، ومن هذا يقول يجب الجهاد ويكون فرض عين. نقول هذا الكلام ما في غبار عليه، لكن ليس شاهدا لا يصلح دليلا، لأن الجهاد مهم ولا بد منه للدين، متفقين على ذلك كل المسلمين إن شاء الله، ما يخالفنا إلا الرافضة أو ناس لا يعتد بكلامهم أو غافلين عن الدين نهائيا أصحاب الدنيا، لكن كل من مهتم بدينه لا ينكر أن الجهاد مهم، فهذا يدل على أن الجهاد مهم، لكن هل يدل على أنه فرض عين وأنه أهم فروض الأعيان؟ لا، لا يدل على ذلك. يعني مثلا رجعنا صفحة 41 والحفاظ على الدين مقدم على الحفاظ على النفوس. لما جاء يفصل الدليل هذا، الحفاظ على الدين مقدم على الحفاظ على النفوس حق، والحفاظ على النفوس اولى من الحفاظ على المال، هذا صحيح. اذن ايش اهم شيء؟ الحفاظ عليه على الدين، اول شيء التوحيد، هذا هو. فهذا الكلام هو رجال الخير يعني يريد الحق ان شاء الله ويجتهد، بل هذا الشيء واضح يناقض نفسه يناقض كلامه الأول. فما دام أهم شيء هو الدين وأهم شيء هو التوحيد وأكبر هدف نسعى إليه الجهاد هو إزالة الشرك، إذا نجعل القضية في موضعها الصحيح ولا نغلو في شيء من ذلك. بعدين ذكر حكم الصائل وأنه يجب أن يدفع، وذكر أيضا قتال الفئة الباغية وأنه واجب. هذا كلام ما له علاقة فرضية العين، يعني قتال الصائم ما له علاقة فرضية العين على جميع المسلمين، من قيل عليه وجب عليه أن يدافع عن نفسه معروف هذا الشيء، نعم، لكن علاقة بأنه فرض عين على جميع المسلمين على كل مسلم ومسلمة ما في دليل. قتال الفئة الباغية كونه واجب إذا لم تندفع بالإصلاح، نعم، بس إيش علاقة بأن الجهاد فرض عين على كل المسلمين وفي وقت معين وفي مكان معين أنت تفرضه؟ هذه علاقة. تكرس الكفار بالمسلمين أيضا ذكره دليل من الأدلة، إيش علاقة هذا الدليل؟ إذا الكفار تكرسوا بالمسلمين يعني كفار يحاربوننا وجعلوا المسلمين كالترك أمامهم، هكذا مسلمين أسرى جعلوهم أمامنا بحيث لو أطلقنا نحن مدافعنا أصابت المسلمين ثم بعد ذلك تصيب الكفار، ما حكم ذلك؟ يقول هذا دليل على أن الجهاد فرض عين. حديث ما هو دليل تعمل، لكن نفس القضية هذه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لو تكرسوا الكفار لو تكرسوا فإن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تكرسوا بأسر المسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا ولو لم نخف على المسلمين جاز رمي أولئك المسلمين أيضا على أحد قولي العلماء. يعني حتى هذه على أحد القولين ما هي مسألة إطلاقات وخلاص، فإذا حتى هذه المسألة مع أنه لا شاهد فيها هي أيضا فيها خلاف. وبعدين يقول يعني هذا الفتوى انتهت، لاحظوا الفتوى اللي هي عرضت على المشايخ انتهت، هذه او قرئ بعضها على المشايخ انتهت الى حد الان، وكما لاحظتم الادله انها غير قويه وغير كافيه. يبدا بعدين في قضيه لماذا افغانستان او فلسطين او غيرها، وهنا نحن نحتاج ان نتكلم قليلا. لماذا فلسطين؟ لماذا افغانستان بالذات؟ فنقول نحن متفقون وقلنا إن الجهاد فرض على الأمة الإسلامية وأن تواطؤ المسلمين جميعا على ترك الجهاد يأثم به المسلمون جميعا، يجب أن يكون فيهم مجاهدون ولا سيما من أجل الأساس الأول والأصل الأول الذي الآن يحارب المسلمون في كل مكان عليه هو توحيد الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. هذه قضية حكمية لا نختلف فيها، لكن نرجع إلى القضايا الواقع ونرجع إلى معرفة الأحكام أيضا الشرعية المنصوص عليها لنرى انطباق هذه على كيف. فنقول المسلمون إذا أرادوا أن يجاهدوا في سبيل الله وكان لهم أعداء، وكان الأعداء نوعين. النوع الأول مرتدون كبني حنيفة الذين كانوا مع مسيلمة ومن معه، والنوع الآخر كفار صرحاء مثل الروم أو الفرس. فبأي العدوين يبدأ المسلمون؟ نعم، هذا الكلام الصحيح، وهذا لا نظن، لا أعلم أن فيه خلاف، ولا أظن أنه يوجد خلاف، ولا ينبغي أن يوجد فيه خلاف أن أهم وأوجب القتال هو قتال المرتدين قبل قتال العدو الخارجي. في غير كذا كمان أقل شوية، لو وجد عندنا قوم أهل بدعة تجمعوا على بدعة من البدع وكانت لهم شوكة ومنعة وفارقوا فيها جماعة المسلمين، فأيهما أولى، قتالهم أم قتال الروم والفرس؟ قتالهم. إيش الدليل؟ الخوارج. خوارج الصحابة رضي الله تعالى عنهم قاتلوهم وأجمعوا على قتالهم واستبشروا بقتالهم وفرحوا بقتالهم لأنهم تجمعوا على بدعة فارقوا بها جماعة المسلمين. أرأيتم لو أننا فتحنا أرض فارس كلها وتركنا الخوارج الصحابة، لكنهم فقهاء لم يفعلوا، ففتحوا أرض الفرس وتركوا الخوارج، فدخل الخوارج وأفسدوا دين الإسلام، الذي في الفرس والذي في جزيرة العرب، ماذا نستفيد؟ هذا استفيد. لو كان المسلمون عيادا بالله على دين الخوارج نسأل الله العفو والعافية ما استفدنا شيء، ضاعت ضاع رأس المال، ضاعت بيضة الدين وحوزته. لكن كون الروم أو الفرس يقاتلون هذا مكسب، فلا نضيع بيضة الدين ونضيع رأس المال من أجل المكسب. فإذا أول ما يجب أن يبدأ به في القتال قتال أهل البدع المارقين الذين يجتمعون ولهم منع وشوكة يخرجون بها عن صفوف المسلمين. وطبعا أعظم من ذلك قتال المرتدين ردة صحيحة كاملة كبني حنيفة وأمثالهم. وما يحتاج نذكر الواقع، كلكم تعرفونه. لو طبقنا هذا على واقع الأمة الإسلامية نجد أن الباطنيين وأن الملاحدة جميعا في أي بلد وجدوا أنهم أولى بالقتال من العدو الخارجي الذي هو شرقي أو غربي، فهم أولى الناس به. هذا شيء. الشيء الثاني أننا إذا وصلنا إلى القول بأن أهم الحروب أو يعني الآن في هذه المرحلة قلنا تحقق التوحيد وسعينا بإذن الله إليه، ولكن نريد الآن أننا ننتقل إلى واجب أو فرض آخر علينا، وهو أننا نطهر بلاد المسلمين من الأعداء الذين احتلوها. ما هي أول بقعة يجب أن تطهر؟ العالم الإسلامي أمامنا موجود الآن، ما هي أول بقعة ثم الثانية ثم التي تليها؟ القدس قبلها في أهم منها جزيرة العرب، هي أول شيء جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك وأوصانا به عند الموت وطبقها الخلفاء الراشدون، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. هذا شيء أساس، المسلمون دائما أول ما يجب عليهم جزيرة العرب، ثم القدس طبعا لأنها أفضل، والشام عموما لأنها أرض الإسلام وأرض فتحها الصحابة، ثم ما بعدها. إذا لاحظوا حتى هذا الترتيب، أهمية الفروض شيء وأيضا أهمية البلاد تختلف، لها أحكام ولها ترتيب. فما ننتقل من أهم إلى مهم إلا إذا عرفنا أنه ما يجب علينا هذا الشيء، ما يجب علي في هذا البلد إذا ننتقل الآخر إذا ننتقل لما بعده، وهكذا بجميع ألوان الجهاد، جهاد الدعوة أو جهاد العلم أو جهاد السيف. المقصود أننا لابد أن نسير على الترتيب الشرعي، البدء بالمرتدين هذا قضية، وأيضا من حيث الأراضي أهم الأراضي ليست الأطراف البعيدة ولكنها جزيرة العربي ثم أرض فلسطين ثم ما بعدها. فإذا كان الحمد لله جزيرة العرب كله على التوحيد والإيمان وما فيها أي مثلا حزب ولا جماعة ولا دولة قائمة على الشيوعية أو على الشرك، نقول ننتقل إلى فلسطين. وهكذا مثلا منهم الشرك بالذات والشيوعية. إذا الكلام هنا عن فلسطين وأفغانستان، لماذا نبدأ بأفغانستان؟ كلام متناقض من حيث الأدلة الشرعية، وهذا يعني هو الذي ينبغي لنا أن نعرفه. لا يمكن أن تبنى الأحكام الشرعية وأن يستنفر الناس على مجرد رأي. نعم ما في مانع الواحد يبدي رأيه يا أخوان، ما في مانع الواحد يبدي رأيه، لكن رأيك يا أخي لا تبذل به الأمة ولا تغلو فيه حتى تتأكد من أن هناك أن من يخالفك لا حجة له أو ضعيف الحجة. إنما يجب علينا أن نكون في ديننا على نور من ربنا وعلى بصيرة وعلى برهان. والمسألة هي أنها أنفس تباع وليس قضية درهم أو دينار أمر يحل بساطة. بعدين ننتقل إلى قضية أخرى، قضية غريبة الحقيقة. يقول هل نقاتل مع المسلمين ليسوا على مستوى معين من الإيمان؟ يعني هل نقاتل معهم؟ هل يستدل على أن ذلك صحيح بأنه يجوز أن نستعين بالكفار؟ أدخلنا في مشكلة خطيرة. الاستعانة بالكفار في الجهاد خطيرة جدا، لأن هذه لو فتح الباب لها يضيع الجهاد كله. بعدين يجيب إيش؟ يقول اتفق الفقهاء، اتفق على عبارته، وقد اتفق الفقهاء الأربعة على جواز الاستعانة بالكفار بشروط. احفظوا الكلام هذا بعدين شوفوا ايش قال بعض. اتفقوا، يقول اولا ان يكون حكم الاسلام هو الظاهر، ان يكون المسلمون اقوى من مجموع المشركين. ثانيا ان يكون الكافر حسن الظن بالمسلمين وتؤمن خيانته لهم. ثالثا ان يكون المسلمون بحاجة الى الكفار. طيب هذه يقول اتفقوا عليها. تشوف كلام التفصيل، يقول رأي الحنفية قال محمد بن الحسن لا بأس أن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الغالب. وقال الدكتور وقال أصحابنا لا بأس بالاستعانة بالمشركين على قتال غيرهم من المشركين إذا كانوا متى ظهروا كان حكم الإسلام هو الظاهر. إذا رأي الحنفية أصحاب الرأي يوافق ما قال، خلاص إذا له دليل. ننتقل للمالكية. المالكية قال ابن القاسم ولا أرى أن يستعينوا بهم يقاتلون معهم إلا أن يكون نواسية أو خدم. نواسية يعني خدم، أنا خدم يعني يخدمون الدواب. فلا أرى بذلك بأسا. وقال مالك لا أرى أن يستعان بالمشركين على المشركين إلا أن يكونوا خدما. في هذا دليل هذا مالك يقول المسلمين راحوا يحاربوا، فعندنا دواب نبغى ناس يخدمونا مثلا في المخيمات، مثلا النظافة، مثلا في المعسكر ينظفون المعسكر، يرموا الأوساخ اللي فيه، يجمعوا الحطب، نطبخ، أي خدمة معينة. فممكن نجد بعض المشركين قبائل أو ناس المشركين ما نجد يخدمونهم في الأشياء هذه، ونحن الغالبين ونحن الظاهرين فيخدمونا بس بهذا الشرط. يعني لا لهم وجود ولا لهم جبهة ولا لهم قتال ولا لهم أي شيء. فإذا ما في دليل، بالعكس هذا دليل ضد ما يقول. يقول الشافعية قال الشافعية قال الرمي وللإمام أو نائبه الاستعانة بكفار ولو أهل حرب كأن يعرف حسن رأيهم فينا، ويشترط لجواز الاستعانة احتياجنا له لنحو خدمة أو قتال لقلتنا. يعني برضو ركزوا أن شرط الخدمة أو الحاجة للقتال. إذا الكلام هنا ليس باتفاق كما قال الشافعية. الحنبلية يقول وعن أحمد قال ابن قدامة وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة بالمشرك، بل روى عن أحمد أنه يفهم للكافر بالغنائم إذا غزا مع الإمام خلافا للجمهور الذين لا يسلمون له. إذن هناك رواية عن أحمد، كلام الحنفية نعم دليل عليه له، المالكية والشافعية ليس دليل، رواية عن أحمد. طيب ما هو القول الصحيح في هذا؟ حديث صحيح في صحيح مسلم ذكره الشيخ هنا، يقول قال صلى الله عليه وسلم لمشرك يوم بدر ارجع فلن استعين بمشرك. وفي حديث اخر يقول صلى الله عليه وسلم انا لا نستعين بالمشركين على المشركين. اذا ما هو المذهب الصحيح القول الصحيح في هذا؟ حديث الصحيح لا نستعين بالمشركين على المشركين. والعلماء الذين قالوا ناخذهم خدم ما في خلاف ان شاء الله، يعني قصدوا راوا ان هذا لا يخالف الحديث، لان الحديث ينص على الاستعانه في القتال، لكن في الخدمة قول عنه هذا لا يدخل. إذا إن شاء الله كلام الأئمة الأربعة يعني بالذات الثلاثة والحنفية مخالفين الحديث، الثلاثة لم يخالفوا. إذا كيف نقول اتفق الأئمة الأربعة على ذلك؟ ثم نجري على هذا، ما دام يجوز الاستعانة بالمشرك يجوز أن نستعين بالمسلم الذي عنده شركيات والذي عنده بدع ليقاتل معنا الكفار. هذا الحقيقة استدلال مع الفارق وتعسف لا يصح أبدا. بعد ذلك يا اخوان نقول لكم واقول لنفسي ان الجهاد في افغانستان مسؤوليه جميع المسلمين وفي كل مكان، وانه يجب علينا ان نساعدهم بما نستطيع بالاساس الذي هم احوج ما يصلون اليه وهو المال، بما نستطيع من اموالنا نساعدهم واخواننا وحتى هذا المال لا نقول في المال كله لهم. المجاعة تقتل إخواننا في إفريقيا، إخواننا في فلسطين أيضا يموتون من ناحية المجاعة، يعني الحالة الاقتصادية، ومن ناحية أيضا في هذا الكفار. والله المستعان، في يوغوسلافيا وفي بلغاريا، كل المسلمين في كل مكان مثل اليتامى على منزلة اللئام في كل مكان، الله المستعان. ونحن الحمد لله عندنا هذا البلد الحال يسور وطيب، نحمد الله عز وجل. فأيضا يعني نضع نصيب أوفى، لا تنسى نضع لإخواننا الأفغان نصيب أوفى من غيرهم، لكن لا أيضا لا ننسى غيرهم. وأيضا حتى عندنا هنا إذا كان لك جيران أقرباء فقراء معوزين، هذا اتركهم لأنك ستعطي مكان بعيد، أرسل هنا وهنا، حاول أن تعطي هنا وأن تعطي هناك، لا تنسى أيضا هنا بالكلية. فهذا نحن نقوله، ونحن نقول إن المسلمين المجاهدين في أفغانستان أحوج ما يكونون إلى شيئين، وهذه نصيحة توجهها إلى إخواننا هنا وفي أفغانستان وفي كل مكان. أولا ننصح به إخواننا هؤلاء جميعا هو توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة لله عز وجل. ولا يستنكف أحد يا إخوان، لا يستنكف أحد إذا قلت لو صح في إخلاص الدين لله، يقول يا أخي أنت تتهمني في عقيدتي. سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على هذا، والله عز وجل ينزل القرآن عليهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يثبت أنهم آمنوا بالله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة وراء مرة يقوي إيمانهم ويبين لهم الدلائل، ما هذا الاتهام أنهم آمنوا، سبحان الله. لكن أول شيء، هذا أهم شرط من شروط النصر، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا أول شيء. فإذا كان عندك 10,000 مجاهد عاديين او ليسوا بتربيه كافيه كما يقول الشيخ عبد الله هنا، ما نقول الله لا ننظر كيف نجعل 10,000 يعادل مليون؟ في عندنا وسيله نخلي 10,000 يعادل مليون ولا لا؟ في وهي ايش؟ ايوه الايمان الصحيح، التوحيد الصحيح. سعد يكتب الى عمر يريد 3,000 مقاتل، الجبهه الشرقيه الفرس تكاثروا علينا، ارسل له القعقاع بن عمر واحد، هذا 3,000، أرسلت لك 3,000، هذا من الناس صحيح. فنحن المجاهد المسلم في أفغانستان أو في أي مكان، إذا عرف التوحيد وحقيقة الإخلاص لله عز وجل، حولناه من فرد إلى 100 إلى 1000 ربما إلى 3,000. إذا هذا من أسباب النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا حققنا التوحيد انتصرنا على أنفسنا، لأن الأرض ما هي المسألة مسألة أرض وتراب، المسألة مسألة توحيد الله. هل أنا وحدت الله في قلبي سواء كنت في أرضي أو في أي أرض؟ فإذا فعلنا ذلك انتصرنا على أنفسنا وانتصرنا على عدونا بإذن الله. هذا أول ما يجب أن يحتاج إليه. ومن استطاع منكم في إجازة ربيع، في الإجازة الكبرى أو غيرها، أن يأخذ معه ما يستطيع من كتب إسلامية في العقيدة طيبة، وأن يذهب إلى هناك أو إلى أي بلد يعلمهم التوحيد والإيمان، فهذا جزاه الله خيرا عليه. وأيضا ما دمنا هنا أيضا في حاجة، فلا ننسى أيضا نحن هنا وإخواننا هنا نعلمهم، يعني ما نجعل الهدف فقط في مكان معين، هنا وهناك نحرص، أول ما نحرص على أن نعلم الناس حقيقة العبادة وإخلاص حقيقة التوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. فنحن بهذا نجعل الأمة الإسلامية في حماية بإذن الله عز وجل من عدوها. والله سبحانه وتعالى لما هزم المسلمون يوم أحد قال قل هو من عند أنفسكم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وإيش من عند أنفسهم؟ هل وقع شرك في عبادة الله؟ وقع شرك الإرادة، شرك الإرادة يا إخوان، وهو لا يخرج من الملة إلا إذا غلب على القلب. شرك الإرادة إيش هو؟ يقول عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. في ناس قليل من الرماه، الرماه 40 بيجوا على الجبل، إذا كم؟ 30. في الجيش كله 30 نفر يريدون الدنيا، مثلا يمكن حتى مو كل 30، لكن وافق بعضهم بعضا، تتابعوا، يريدون الغنائم، يريدون الدنيا، ما دام فينا من يريد الدنيا لا ننتصر، سبحان الله. إذا وين النقص؟ إذا لماذا المسلمون الهزمون في كل مكان؟ لأن فينا من يريد الدنيا، فينا من يجاهد الآن وهدفه أن تكون الدولة له، أو على الأقل وزارة له ولحزبه. سبحان الله، هذا شيء مؤلم يا اخوان، ما نقول هذا والله لنغتابهم لنثبط، اعوذ بالله. لكن اذا كان هذه هي الحقيقه فيجب ان نعرفها وان نتعاون على ازالتها، ما دام فينا من يريد الدنيا لن ننتصر ابدا. فكيف اذا وقع ما هو اكبر من شرك الاراده وهو شرك العباده، وهذا يقع وهو واقع في انحاء العالم الاسلامي وما أكثر ذلك. نسأل الله أن يهدي جميع المسلمين. إذا لا بد أن نتفطن إلى هذا الشيء ونعرف أهم الواجبات وأوجبها علينا جميعا بالنسبة لإخواننا المسلمين في كل مكان هنا وفي كل مكان وأنفسنا قبل ذلك، وهو أن نخلص عبادتنا ونياتنا نخلصها لله عز وجل في كل أمر من الأمور، وحينئذ ينصرنا الله عز وجل وذلك عليه قدير. والكفار ليسوا شيء بالنسبة لقوة الله عز وجل، بل يا إخوان لا يسلط الله عز وجل الكفار علينا إلا إذا كنا نستحق ذلك، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. سبحان الله، الله تعالى لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فإذا غلبنا الكفار بأي نوع من أنواع الغلبة فلنتهم من؟ نتهم أنفسنا، نتهم أنفسنا أولا، فإنما سلط علينا بذنوبنا فنفتشها. إذا كان سلط على الصحابة لأن نفرا يسيرا معدودا منهم يريد الدنيا، فكيف لا يسلط على الأمة الإسلامية اليوم وأكثرنا ونحن منهم همنا الدنيا؟ نسأل الله العفو والعافية. إذا ليس الأمر غريب يا إخوان، لا غرابة في الأمر، بل كما قال عز وجل ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير. وإن لو يأخذنا بذنوبنا، لو يأخذ الأمة الإسلامية بذنوبها كيف؟ كل المسلمين يعلمون أن الزنا حرام، ومع ذلك في أكثر أو كثير من البلاد التي سكانها مسلمون عادي. يعني البلد الوحيد اللي فيه هيئة أمر معروف السعودية، لاحظوا. أما بلد آخر مراقص ملاهي عديد جدا. طيب والخمر في بعض البلدان تشرب علما في الفنادق في الشارع. طيب وبعدين وخلوا أشياء أكبر من ذلك، وبعدين يقول لي ماذا لا ننتظر؟ سبحان الله يا أخي، أنا ما انتصرت على قارورة أمتنع بها، أمتنع أمنع نفسي على كيف ينصر الله على العالمين؟ ذنب واحد يكفي لأن نهزم، فكيف قد اجتمعت فينا مصائب وذنوب واحد منها لو اجتمع لو وقع في أمة لأهلكت. وقد أهلك الله عز وجل الأمم قبلنا بذنب من الذنوب، أهلك قوم لوط بهذا الذنب، فهذا الذنب انتشر الله المستعان بأكثر بلاد المسلمين وغير ذلك. لكن من فضل الله على هذه الأمة أنه أكرم نبيها صلى الله عليه وسلم واستجاب له بأنه لا يهلكهم بسنة بعامة، وأنه لا يرسل عليهم عذابا من فوقهم أو من تحت أرجلهم، يعني لا يهلكهم هلاكا عاما، لا يمسخهم مسخا عاما، لا يغرقهم غرقا عاما، بل يكون فيهم طائفة منصورة باقية على الحق لا يضرها من خالفها. إذا يجب علينا يا إخوان أول ما يجب وأهم ما يجب علينا نحن طلبة العلم أن نكون من هذه الطائفة المنصورة، يحققون هذا الدين قولا وعملا، يجتهدون في تحقيق التوحيد بأنفسهم ويدعون الناس إليه ويجاهدون بالله حق جهاده، في جهاد العلم، في جهاد السيد، أي جهاد، المقصود أنها طائفة منصورة باقية، هذه التي فيها يحفظ الله عز وجل الأمة. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم جميعا، وهذا ما أخذنا أن نتعرض له، ونسأل الله أن يغفر لنا وللمؤلف ولإخوان المسلمين. ونعود الآن إلى عرض أسئلتكم. أحل ما كذا يا أخوان، الله عز وجل قال ونفخت فيه من روحي، لم يكن خلقته خلق مخلوق من روح الله، نفخ الله فيه الروح. الإضافة هذه قد بينا لكم حكمها إشارة تذكرة غير تذاكر الأولى. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال الفوري بكتاب الله وسنة رسوله، ملاحظة الاتصال مباشرا ومجانا ولا داعي لتأكيد الحج. هذا الذي قلنا يا اخوان، لا ينبغي العسل المسموح بهم مترين قماش وحنوط سبحان الله، يعني هذا لا ينبغي ان ينتهن دين الله وتنتهن الدعوه الى هذا الحد. الله يهدينا واياهم. يقول الاخ يطالب الناس يوم القيامه بما اجابوا به المرسلين، فهل يطالب الله سبحانه وتعالى اصحاب الفترات بين الرسل والذين لم تبلغهم الدعوة بالإقرار والإشهاد عليهم فقط؟ لا، حكمهم آخر، لهم حكم آخر، الذي لم يبلغهم على الإطلاق. لكن قد نظن أنا وأنت أن فلانا من أصحاب الفترة، وليس كذلك، مثل قريش ومن معهم من العرب الذين انحرفوا عن دين التوحيد الذي كان عليه الخليل عليه السلام الى الشرك. لا نستطيع ان نجزم لانه ما الفتره وغير الفتره، يعني القضيه نفسها فيها نظر، لان دين ابراهيم عليه السلام كان متوارثا وكان فيه من الحنفاء الموحدون الذين لم يعبدوا غير الله عز وجل، فاذا حتى هؤلاء ما يقدر نجزم في الجمله. اما على الاعيان فلا، نعم يوجد على الاعيان من اعيان الناس من لم يبلغه دين، وهذا حكمه عند الله. وقد تعرضنا لهذا مرارا، وقلت لكم انه لا ينبغي لنا ان نشغل انفسنا في امثال قضايا لا يرد عليها يعني علم او اعتقاد او عمل لنا. هل خلقنا قبل الان في عالم الذر؟ ما خلقنا خلقا كاملا، وانما استخرجت ارواحنا وكلمها الله عز وجل ثم ردها كما فصلنا ذلك في اكثر من مره مما مضى. هل جهاد النفس هو الجهاد الاكبر؟ وما مدى صحه الحديث القائل رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر؟ لا، الحديث غير صحيح، والجهاد الاكبر وكلمه في سبيل الله اذا اطلقت فالاصل فيها هي جهاد الكفار، والجهاد الاكبر هو قتال الكفار. ولكن ايضا لا ننسى ان الجهاد نفسه كما قلنا درجات: جهاد الدعوه وجهاد العلم وجهاد القتال. فحتى لو انك كنت تجادل الكفار وتدعوهم وتناظرهم وتقدر على اذاهم، هذا نفسه جهاد، ليس جهادك لهم فقط ان تقاتلهم، هذا ايضا جهاد، هو جهاد الدعوه الذي قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وجاهدهم به جهادا كبيرا، اي بالقران جهاد كبير. وفي قوله تعالى: يا ايها الذي يجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، قال من قال من السلف: اي جاهد الكفار بالسيف وجاهد المنافقين بالحجه، كما قال عز وجل: فعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا، فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. فالله تعالى يامر ان يجاهد المنافقين باقامه الحجه. انا يقول انا مسلم لكن عنده شركيات، عنده مصائب، هذا يجاهد جهادا قوليا، جهاد حجه وبيان ودعوه، فهذا جهاد وهذا جهاد. ولكن الجهاد بالسيف رغم عظم فعله يا اخوان قد يكون من اهون انواع الجهاد. كيف؟ الجهاد بالسيف اذا قامت المسلمين قائله يجتمع لك في يوم واحد 1000 10000، وينفع فيها العامي، وينفع فيها اللي ما يعرف الا يحمل السيف، ينفع فيه كل واحد يستطيع انه يقف ينفع فيه. لكن هذا الدعوه كم يستطيع له؟ كم ينفع فيه؟ قليل جدا. حصل طلبه العلم في كل بلد قليل، واللي ينفع منهم الدعوه قليل، هذا مشكله. اذا الجهاد الاساسي يعني الذي نجتهد ونتعب في تحصيله هو هذا. ولو ما نفع الجهاد ان نقول 100,000. القبائل في اي بلد من البلدان، قبائل وعوام وناس، اذا استنفروا نفروا كلهم من اجل يجب قتال الكفار وقتال اي طائفه، لكن عندهم عاده اجتماعيه من العادات السيئه ما هم مستعدين يتنازلوا عنها حتى لو قتلتهم بالسيف. هذا المصيبه. اذا نحن الشيء الصعب هو ان تستقيم النفوس على دين الله عز وجل. اما الاستنفار لقتال الاخرين فانه كثير من الناس يرونه سهلا، وهؤلاء غالبا يفرون عند اول لقاء. ليش؟ لان الاسئل عندهم ما هي من اجل الدعوه، من اجل انهم استنفروا او يطمعون في مغنم او حميه او غيره او اي شيء. فالقضيه يعني دقيقه تحتاج الى تفصيل اكثر من هذا. يقول الاخ: على يدل قوله تعالى: يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل، على ان قريش في ذلك العصر كانوا على فتره. الفتره هي الانقطاع، على انقطاع من الرسل، والخطاب في اهل الكتاب، واهل الكتاب ليسوا طبعا الفترة، لأن أنه عندهم علم الكتاب وعلم بتحريف الكتاب وتعمدوا أن يحرفوا. هل يدل هذا على أن قريش هذه الفترة؟ نقول الوقت وقت فترة، لكن بأعيانهم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل سألوا عن أبيه قال: أبي وأبوك في النار. إذن هذا استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. إذا المسألة ليست كل واحد بعينه. هل يجوز لي الجهاد إذا رفض والداي؟ دوبنا كنا نتكلم عن أحكامه وعن أنواعه. كما انواع العقائد. وهل هناك للكفار عقائد؟ العقائد نوعان، باطل وحق، لان العقائد الاعتقادات، باطل وحق. هل الكفار عقائد؟ نعم عندهم عقائد لكنها باطله، يعني عندهم دين، الدين العقيده هي الدين وهي الايمان. لكم دينكم ولي دين، لهم دين لكنه دين باطل. ان الدين عند الله الاسلام. ما حكم من يزور القبور لكي يرى العظام في القبور؟ وهل يجوز لهم ذلك؟ العظام هذا يعني قصده زيارة علمية، يعني يفتح حتى يشوف العظم ليعتبر؟ لا، ما يجوز ان يفتح قبر